إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، شرع الله عز وجل العيد لمقاصد عظيمة، والله عز وجل حكيم فيما يشرع، والله عز وجل إذا شرع لعباده شيئا فإنما يشرع لعباده تبارك وتعالى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم وأقرب الناس، أقربهم إلى الله عز وجل بالطاعة، وأتقى الناس أبعدهم عن الله عز وجل بالمعصية، والسعيد من تمسك بأمر الله، والشقي من أعرض عن الله. وجعل الله عز وجل الحياة الطيبة بطاعته، وجعل الله عز وجل الضنك في غير طاعته. لذلك فإن الله عز وجل قد جعل للمسلمين مواسم في عباداتهم، فضل الله عز وجل أياما على بعض، وفضل الله عز وجل أجرا على بعض، وبارك الله عز وجل في حياة المسلمين، وجعل الله عز وجل في أعمالهم من الخير والبر ما يعوضهم عن أعمال الأمم السابقة من الطول، وجعل الله عز وجل في شرعه، وجعل في سنة نبيه ما لو تمسك المسلمون به لسعدوا في الدنيا والآخرة. شرع الله عز وجل العيد، وجعل الله عز وجل التكبير، جعل الله عز وجل التكبير علامة وشعيرة لهذا اليوم. والله عز وجل قد أمر عباده أن يذكروه وأن يكبروه وأن يهللوه في هذه الأيام على وجه الخصوص وفي عموم الأيام. واذكروا الله في أيام معلومات، وقد قال أهل العلم إن هذه الأيام هي يوم العيد وثلاثة أيام التشريق، وشعار المسلم في ذلك الله أكبر. والله أكبر هو اليقين على الله عز وجل، هو اليقين على الله عز وجل. بهذه الكلمة ينصر المسلمون على أعدائهم، فقد أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر، فإذا كان كذا وكذا رجى المسلمون تلك المدينة بغير سيف وبغير كذا، فإذا أتوها قالوا الله أكبر، فيفتح شق منها الذي في البر أو في البحر، وإذا دخلوا وإذا انتصروا قالوا الله أكبر، فتح لهم الشق الآخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم نصرة المسلمين في آخر الزمان بكلمة الله أكبر، وبين صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع في المسلمين بأن يغزوا بلدة من البلاد جانب منها في البر وجانب منها في البحر، وإنما ينصرون بتكبيرهم لله عز وجل. ومعنى تكبير الله أن تعتقد يا عبد الله أن الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، الله أكبر قدرا، والله أكبر فضلا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومعنى التكبير أن تعظم الله عز وجل وأن يكون غير الله عز وجل في قلبك هو دون الله عز وجل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. شرع الله عز وجل العيد المبارك عيد الفطر وعيد الأضحى وأمر الله عز وجل بالأضاحي وأمر الله عز وجل بالذبح وجعل الذبح من شعائر الله. هذه الدماء التي ترى ما المقصود منها؟ وهذه اللحوم التي تهدى ما المقصود منها؟ قال الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فقد بين الله عز وجل لنا ان هذه الدماء وان هذه اللحوم انما المقصود منها هو تقوى الله عز وجل. فهذا الدم الذي يروقه المسلم وهذه اللحوم التي يتصدق بها المقصود منها تقوى الله والمقصود منها تعظيم شعائر الله عز وجل. لذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الذبح لغير الله عز وجل من وسائل الشرك بل جعله من الشرك وجعله من الكفر المخرج عن الاسلام. ففي صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من غير منار الارض. وفي روايه لعن الله من سرق منار الارض. فقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين عظيمين قرن بين حق الله وبين حق المخلوق. اما حق الله فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله. لماذا؟ لان الذبح عباده والعباده لا تصرف الا لله. ان الله لم يامر الناس ان يعبدوا الملائكه او يعبدوا الانبياء او ان يعبدوا الاولياء انما امرنا الله ان نعبده انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما. فالمؤمن مامور ان يوحد الله وان يعبد الله عز وجل لا ان يذبح لغير الله لا ان يذبح للسيد البدوي او ان يذبح للحسين او ان يذبح للسيده نفيسه او ان يذبح للاضرحه او ان يذبح للاموات. انما كل هؤلاء عباد لله عز وجل وعبادتك انما تكون لله عز وجل دون سواه. قال الله عز وجل والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايام يبعثون الهكم اله واحد. فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله. ثم عقب وعلق وعطف على ذلك فقال لعن الله من غير منار الارض لعن الله من سرق منار الارض. فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين حقين، حقا لله عز وجل وحقا للمخلوق. والله عز وجل يبين على لسان نبيه ان الذي يغير منار الارض ان الذي يغير حدود الارض ان الذي يسرق المنار ويغير الحدود فيزيد في حد ارضه ما ليس من ملكه انه ملعون. على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون مطرود من رحمة الله عز وجل مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى. ان ذبحت لغير الله فانت ملعون وان غيرت منار الارض فانت ملعون. لماذا؟ لان الله حضر عليك ان تتعدى حدوده تبارك وتعالى وكما حرم الله عز وجل ان تعتدي على حق المسلم. وانظر يا عبد الله اذا وقر القلب فيه اليقين اذا وقر في القلب اليقين وعلمت ان الله اكبر فعندئذ تستجيب لامر الله تبارك وتعالى ويهون عليك انك لا تتعدى على حدود الله عز وجل.
ويعظم في قلبك امر الله تبارك وتعالى. وانظروا يا عباد الله كيف كان الناس الذين يعظمون شعائر الله. ان الناس يختلفون في كل زمان ومكان، يختلفون في الحقوق. وقد بين لنا صلى الله عليه وسلم، بين لنا عن عبدين الصالحين اختلفا الا انهما اختلفا اختلافا قبل ان يوجد في دنيا الناس. فقد اخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: باع رجل او قال اشترى رجل من رجل عقارا، فوجد الذي اشترى في عقاره فوجد ذرة او وجد ذهبا، فقال الذي اشترى للذي باعه: خذ ذهبك فانما اشتريت منك الارض ولم اشتري منك الذهب. فقال الذي باع: انما بعتك الدار او بعتك الارض وما فيها. فاختصما. اتدرون يا عباد الله على اي شيء يختصمون؟ هذا الذي اشترى يقول: اشتريت الارض ولم اشتري الذهب الذي فيها. والذي باع يقول: قد بعتك الارض بما فيها من الذهب. اختصموا، كل يريد ان يوفي صاحبه حقه الذي يعترضه، فالمشتري يريد ان يرجع الذهب لان العقد كان على الارض، والبائع يقول: بعت الارض وبما فيها. فاختصم الى رجل فحكم بينهما وقال لكل واحد منهما: ألك غلام؟ ألك جارية؟ ألك فتاة؟ قال: نعم. قال: زوج الغلام الجارية ولينفقا عليهما منه وليتصدقا. هذا معنى تعظيم الله عز وجل، أن تعطوا المسلمين حقوقهم. لا أن يقوم الإنسان بالطاعة ويصلي ويصوم ثم يستحل مال أخيه. لذلك فإن من مقاصد العيد الألفة والمحبة بين المسلمين، وأن تنزع الضغائن والشحناء، لأن المؤمن الأصل فيه أن يكون طاهر القلب نقي السريرة، وأن المؤمن لا يحمل في قلبه غلا ولا حقدا ولا حسدا، انما هو تقي بار نقي. لذلك فانظروا الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان بينهم من الحب، وكان بينهم من الوفاء، وكان بينهم من التقوى والمحبة، حتى ان الله وصفهم فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه صفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أشداء على الكفار رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هكذا من أراد النجاة ومن أراد الخير عليه أن يرحم المسلمين، عليه أن يكون شديدا على الكافرين. هؤلاء الكفار هم الذين أمر الله عز وجل بالإغراب عليهم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فالغلظة والشدة إنما هي على الكافرين، وأما الصفقة والرحمة والإحسان إنما هو مع المؤمنين. وانظر إلى أدب القرآن كيف يربي الله عز وجل النفوس على ذلك: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هناك يصف الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشداء على الكفار رحماء بينهم، وهنا يصف الله عز وجل فيقول أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قبل أن يجاهد المسلمون الكفار لا بد أن يكون المسلمون أمة واحدة. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، من يترك هذا الدين ويعرض عنه من أهله أو من غير أهله فإن الله عز وجل غني عن العالمين. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أول نصرة الله للمؤمنين أن يتحصل المؤمنون محبة الله، أن يحبوا الله وأن يجعل أمر الله فوق كل أمر، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ثم المحبة إن كانت صادقة لا بد أن يظهر أثرها، فبين الله من ذلك الأثر، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين، التواضع الإخلاص والانكسار وأداء الحقوق، كل ذلك يدخل في معنى قوله تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فإذا صار المسلمون على هذا الوصف كما قال تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، عند ذلك يجاهدون وينصرون. قال تعالى يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فإذا تحقق في المسلمين من المحبة ما أراد الله، ومن ذلة النفس مع المؤمن، ومن الشدة على الكفار، وصار المؤمنون أمة واحدة، عند ذلك ينصرون، عند ذلك يجاهدون. وأما إذا تفرق المسلمون، وإذا تباغض المسلمون، وإذا تباغض المسلمون، عند ذلك لا يستطيعون أن يجاهدوا في الله عز وجل، ولا أن يجاهدوا أعداء الله. لماذا؟ لأن الكفار على قلب رجل واحد في إهلاك المسلمين. ولذلك قال وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فلا يمكن للمسلمين أن يجاهدوا إلا أن كانوا أمة واحدة. ولذلك شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاف والشقاق والنزاع، ففي صحيح البخاري ومسلم فيما يرويه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وقد كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار. فخرج عليه الصلاة والسلام قائلا منكرا أبي دعوى الجاهلية، وقال ما بال دعوى جاهلية. قال يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار. قال دعوها فإنها منكنة. ذكروا يا للمهاجرين ويا للأنصار، والله عز وجل جعل هذين النصبين من علامات المؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فذكر الله المهاجرين والأنصار. وإنما لما استعملت الألفاظ في الحزبية المقيتة وفي التفرق وكل يصير له جماعة وفرقة، واستعمل اللفظ الحسن في غير موضعه سماها فقال دعوى جاهلية دعوها فإنها منكنة. إن الألفاظ الحسنة وإن اللفظ الجميل إذا كان سببا للتعصب وللفرقة بين المسلمين وان يصيروا احزابا سياسية او اسلامية، كل ذلك من البدع، كل ذلك من الضلال، دعوها فانها ممكنة. انما هم يجب ان يكونوا امة واحدة كما وصف الله ذلك عباده، اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لذلك فان ما يحدث للمسلمين في مشارق الارض ومغاربها، في فلسطين او في العراق او في غيرهما من بقاع الدنيا، حيث يذل المؤمنون وتنتهك اعراضهم وتغتصب نساؤهم ويعتدى على مالهم، انما ذلك كان من الله عز وجل قدرا مقدورا، ليتخذ الله عز وجل من عباده الشهداء، وليبتلي الله المؤمنين، وليعاقب الله عز وجل من الأمة المقصرين في أمره. ولكن عاقبة ذلك إنما هو نصر الله عز وجل. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لا يحصل الأمن إلا بعد الخوف، ولا يحصل التمكين إلا بعد الضعف. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. واعلموا يا عباد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم حض على الصدقة، كما جاء في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم مر على النساء يوم عيد فقال: يا معشر النساء تصدقنا، فاني اريتكن اكثر اهل النار. فقالت النساء: يتصدقنا بالذهب وبالحلي. وفي هذا انه ينبغي ان ينتبه الناس الى الصدقة في مثل هذا اليوم المبارك، وان يتصدق الانسان باحسن ما يجد، كما قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فاذا اراد العبد ان يتحصل البر والتقوى فلينفق مما يحب، فلينفق من احسن ما يجد ما استطاع الى ذلك سبيلا. ومن تلك الصدقة التصدق، ومن تلك الصدقة التصدق بأحمى الأضاحي على المحتاجين وعلى الفقراء وعلى أرحامك وأهلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: كلوا وتصدقوا وادخروا، فلك أن تأكل ما تشاء وأن تتصدق ما تشاء وأن تدخر وان تدخر ان تخزن من لحوم الاضاحي. ثم اعلموا يا عباد الله ان ايام الذبح هو اول يوم في ايام العيد، ويليه ثلاثة ايام. هذه الاربعة ايام كلها ايام ذبح، فان ذبحت في اليوم الاول او الثاني او الثالث او الرابع فقد ذبحت في ايام العيد ولا حرج عليك. واياكم ان تقصروا وان تهملوا في اضاحيكم. ولذلك ثبت في مستدرك الحاكم وسنن البيهقي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع جلد اضحيته فلا اضحية له. والمعنى عند اهل العلم ان الانسان لا يجوز ان يبيع جلد الاضحية، لانه اذا باع جلد الاضحية فهو لم يضحي، لانه اقتطع جزءا من الاضحية فصارت اضحيته ناقصة. اما ان يتصدق بهذا الجلد ثم يبيعه من تصدق عليه، او ان يباع المتصدق به على الفقراء، فهذا لا بأس به. ولذلك سدد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينقص من الاضحية شيء. ففي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم امر علي بن ابي طالب ان يقوم على غدن النبي صلى الله عليه وسلم وان ينحر وان يذبح. قال: ونهاني ان اعطي الزاجر منها شيئا. قال: نحن نعطيه من عندنا. فلا يجوز للجبارين ان ياخذوا الجنود، ولا يجوز للمضحي ان يعطي الجزار منها. لماذا؟ لانه اذا اخذ الجلد فقد اخذه من سبيل الاجرة، فنقصت اضحيتك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطوا او ان يعطى الجزارون ان يعطوا من الاضحية شيئا. وقال: نحن نعطيه من عندنا، ان نعطيه اجر ما ذبح، لكن لا ياخذ من الاضحية شيئا، لكي لا تكون ناقصة. وعندئذ تعرض اضحيتك للنقص او البطران. ثم يا عباد الله، علينا ان نصلح فساد قلوبنا في هذه الايام المباركة خاصة وفي غيرها عامة. وعلينا ان نتواضع لاخواننا، وعلينا ان نزيل ما بيننا وبين اخواننا من الخلاف والخصام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما ثبت عند الامام ابي داود: هجر المسلم سنة كسفك دمه. اي انك اذا هجرت اخاك سنة كان عليك من الاثم كأنك قتلته واستبحت دمه. قال: هجر المسلم سنة كسفك دمه، اي اذا هجرت المسلم سنة كان عليك من الاثم كاثم من قتل مسلما وسفك دمه. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، والله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد. ايها المسلمون، عليكم بتقوى الله عز وجل. وانما جعل الذبح وجعلت الشعائر لتقوى الله تبارك وتعالى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. ومن تقوى الله عز وجل ان نتوب الى الله جميعا من ذنوبنا، وان نرجع الى الله عز وجل، ان نرجع الى ربنا تبارك وتعالى. من كان محسنا منا فليجد في احسانه، ومن كان مسيئا فليعرض وليقبل على طاعة الله عز وجل، وليعرض عن تقصيره ما استطاع الى ذلك سبيلا. انظروا كيف هانت على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نفوسهم لله عز وجل، فذلوا انفسهم وضحوا انفسهم لله عز وجل. وانظر الى ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه، ان امرأة زنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فاتت واعترفت، فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان ترجم. فلما رجمت قام ليصلي عليها، فقال له عمر: يا رسول الله، تصلي عليها وقد زنت؟ فقال: يا عمر، لقد تابت توبة، لقد تابت توبة، لو وزعت على 70 من اهل المدينة لوسعتهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وهل وجدت افضل من ان جادت بنفسها لله؟ وهل وجدت افضل من ان جادت بنفسها لله؟ امرأة زانية، ولما رأت انها عصت ربها قامت ليقام عليها الحد، وجادت بنفسها لله عز وجل. اذا قام العبد بطاعة الله هانت عليه نفسه لله، ودفع للناس حقوقهم، وسأل الله الحق الذي له. واما اذا ضعف الايمان في قلب العبد فان النفس لا تهون، وانما يشتد ويقع في الكبر والغرور والعجب. ولذلك فان حاصل العبادات ان يتقرب الانسان الى الله، وان يحقق العبد توحيد الله في قلبه. قال الله عز وجل: ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. اسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ان يغفر لنا ولكم وأن يجعلنا من البارين الأتقياء، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا ولسائر أموات المسلمين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا وأمسكنا بالإسلام حتى نلقاك، واجعل خير عمرنا آخره وخير أيامنا يوم لقائك. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، شرع الله عز وجل العيد لمقاصد عظيمة، والله عز وجل حكيم فيما يشرع، والله عز وجل إذا شرع لعباده شيئا فإنما يشرع لعباده تبارك وتعالى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم وأقرب الناس، أقربهم إلى الله عز وجل بالطاعة، وأشقى الناس أبعدهم عن الله عز وجل بالمعصية، والسعيد من تمسك بأمر الله، والشقي من أعرض عن الله. وجعل الله عز وجل الحياة الطيبة بطاعته، وجعل الله عز وجل الضنك في غير طاعته. لذلك فإن الله عز وجل قد جعل للمسلمين مواسم في عباداتهم، فضل الله عز وجل أياما على بعض، وفضل الله عز وجل أجرا على بعض، وبارك الله عز وجل في حياة المسلمين، وجعل الله عز وجل في أعمالهم من الخير والبر ما يعوضهم عن أعمال الأمم السابقة من الطول، وجعل الله عز وجل في شرعه وجعل في سنة نبيه ما لو تمسك المسلمون به لسعدوا في الدنيا والآخرة. شرع الله عز وجل العيد، وجعل الله عز وجل التكبير، جعل الله عز وجل التكبير علامة وشعيرة لهذا اليوم. والله عز وجل قد أمر عباده أن يذكروه وأن يكبروه وأن يهللوه في هذه الأيام على وجه الخصوص وفي عموم الأيام. واذكروا الله في أيام معلومات، وقد قال أهل العلم إن هذه الأيام هي يوم العيد وثلاثة أيام التشريق، ودعاء المسلم في ذلك الله أكبر. والله أكبر هو اليقين على الله عز وجل، هو اليقين على الله عز وجل. بهذه الكلمة ينصر المسلمون على أعدائهم، فقد أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر، فإذا كان كذا وكذا غزا المسلمون تلك المدينة بغير سيف وبغير كذا، فإذا أتوها قالوا الله أكبر، فيفتح شق منها الذي في البر أو في البحر، وإذا دخلوا وإذا انقرروا قالوا الله أكبر، فتح لهم الشق الآخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم نصرة المسلمين في آخر الزمان بكلمة الله أكبر، وبين صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع في المسلمين بأن يغزوا بلدة من البلاد جانب منها في البر وجانب منها في البحر، وانما ينصرون بتكبيرهم لله عز وجل. ومعنى تكبير الله ان تعتقد يا عبد الله ان الله اكبر، الله اكبر من كل شيء، الله اكبر فضلا والله اكبر فضلا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومعنى التكبير ان تعظم الله عز وجل، وان يكون غير الله عز وجل في قلبك، وان يكون غير الله عز وجل في قلبك هو دون الله عز وجل. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. شرع الله عز وجل العيد المبارك عيد الفطر وعيد الاضحى، وامر الله عز وجل بالاضاحي، وامر الله عز وجل بالذبح، وجعل الذبح من شعائر الله. هذه الدماء التي ترى ما المقصود منها؟ وهذه اللحوم التي تهدى ما المقصود منها؟ قال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فقد بين الله عز وجل لنا ان هذه الدماء وان هذه اللحوم انما المقصود منها هو تقوى الله عز وجل. فهذا الدم الذي يروقه المسلم وهذه اللحوم التي يتصدق بها المقصود منها تقوى الله، والمقصود منها تعظيم شعائر الله عز وجل. لذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الذبح لغير الله عز وجل من وسائل الشرك، بل جعله من الشرك وجعله من الكفر المخرج عن الاسلام. ففي صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الارض، وفي روايه لعن الله من سرق منار الارض. فقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين عظيمين، قرن بين حق الله وبين حق المخلوق. اما حق الله فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله. لماذا؟ لان الذبح عباده، والعباده لا تصرف الا لله. ان الله لم يامر الناس ان يعبدوا الملائكه او يعبدوا الانبياء او ان يعبدوا الاولياء، انما امرنا الله ان نعبده: انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما. فالمؤمن مامور ان يوحد الله وان يعبد الله عز وجل، لا ان يذبح لغير الله، لا ان يذبح للسيد البدوي او ان يذبح للحسين او ان يذبح للسيدة نفيسة او ان يذبح للأضرحة او ان يذبح للأموات. انما كل هؤلاء عباد لله عز وجل، وعبادتك انما تكون لله عز وجل دون سواه. قال الله عز وجل: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايام يبعثون الهكم اله واحد. فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، ثم عقب وعلق وعطف على ذلك فقال: لعن الله من غير منار الارض، لعن الله من سرق منار الارض. فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين حقين: حقا لله عز وجل وحقا للمخلوق. والله عز وجل يغيم على لسان نبيه ان الذي يغير منار الارض، ان الذي يغير حدود الارض، ان الذي يسرق المنار ويغير الحدود فيزيد في حد ارضه ما ليس من ملكه، انه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملعونا مطرودا من رحمة الله عز وجل، مطرودا من رحمة الله تبارك وتعالى. ان ذبحت لغير الله فانت ملعونا، وان غيرت منار الارض فانت ملعونا. لماذا؟ لان الله حضر عليك ان تتعدى حدوده تبارك وتعالى وكما حرم الله عز وجل ان تعتدي على حق المسلم. وانظر يا عبد الله اذا وقر القلب فيه اليقين اذا وقر في القلب اليقين وعلمت ان الله اكبر فعندئذ تستجيب لامر الله تبارك وتعالى ويهون عليك انك لا تتعدى على حدود الله عز وجل ويعظم في قلبك امر الله تبارك وتعالى. وانظروا يا عباد الله كيف كان الناس الذين يعظمون شعائر الله. ان الناس يختلفون في كل زمان ومكان يختلفون في الحقوق. وقد بين لنا صلى الله عليه وسلم بين لنا عن عبدين صالحين اختلفا الا انهما اختلفا اختلافا قبل ان يوجد في دنيا الناس. فقد اخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال باع رجل او قال اشترى رجل من رجل عقارا فوجد الذي اشترى في عقاره فوجد ذرة او وجد ذهبا فقال الذي اشترى للذي باعه خذ ذهبك فانما اشتريت منك الارض ولم اشتري منك الذهب. فقال الذي باع انما بعتك الدار او بعتك الارض وما فيها. فاختصما. اتدرون يا عباد الله على اي شيء يختصمون؟ هذا الذي اشترى يقول اشتريت الارض ولم اشتري الذهب الذي فيها. والذي باع يقول قد بعتك الارض بما فيها من الذهب. اختصموا. كل يريد ان يوفي صاحبه حقه الذي يعترضه. فالمشتري يريد ان يرجع الذهب لان العقد كان على الارض. والبائع يقول بعت الارض وبما فيها. فاختصم الى رجل فحكم بينهما وقال لكل واحد منهما الك فلان الك جارية الك فتاة؟ قال نعم. قال زوج الغلام الجارية ولينفقا عليهما منه وليتصدقا. هذا معنى تعظيم الله عز وجل ان تعطوا المسلمين حقوقهم. لا ان يقوم الانسان بالطاعة ويصلي ويصوم ثم يستحل مال اخيه. لذلك فان من مقاصد العيد الالفة والمحبة بين المسلمين وان تنزع الضغائن والشحناء. لان المؤمن الاصل فيه ان يكون طاهر القلب نقي السريرة. وان المؤمن لا يحمل في قلبه ذلا ولا حقدا ولا حسدا انما هو تقي بار نقي. لذلك فانظروا الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان بينهم من الحب وكان بينهم من الوفاء وكان بينهم من التقوى والمحبة. حتى ان الله وصفهم فقال محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه صفة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اشداء على الكفار رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هكذا من اراد النجاة ومن اراد الخير عليه ان يرحم المسلمين عليه ان يكون شديدا على الكافرين. هؤلاء الكفار هم الذين امر الله عز وجل بالاغراض عليهم. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فالغلظة والشدة انما هي على الكافرين. واما الصفقة والرحمة والاحسان انما هو مع المؤمنين. وانظر الى ادب القرآن كيف يربي الله عز وجل النفوس على ذلك. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هناك يصف الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهنا يصف الله عز وجل فيقول أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم لائم. قبل ان يجاهد المسلمون الكفار لا بد ان يكون المسلمون امة واحدة. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه من يترك هذا الدين ويعرض عنه من اهله او من غير اهله فان الله عز وجل غني عن العالمين. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أول نصرة الله للمؤمنين أن يتحصل المؤمنون محبة الله، أن يحبوا الله، وأن يجعل أمر الله فوق كل أمر. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ثم المحبة إن كانت صادقة لا بد أن يظهر أثرها، فبين الله من ذلك الأثر. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. التواضع الإخلاص والانكسار وأداء الحقوق كل ذلك يدخل في معنى قوله تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فإذا صار المسلمون على هذا الوصف كما قال تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين عند ذلك يجاهدون وينصرون. قال تعالى يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فإذا تحقق في المسلمين من المحبة ما أراد الله ومن ذلة النفس مع المؤمن ومن الشدة على الكفار وصار المؤمنون أمة واحدة عند ذلك ينصرون عند ذلك يجاهدون. وأما إذا تفرق المسلمون وإذا تباغض المسلمون وإذا تدابر المسلمون عند ذلك لا يستطيعون أن يجاهدوا في الله عز وجل ولا أن يجاهدوا أعداء الله. لماذا؟ لأن الكفار على قلب رجل واحد في إهلاك المسلمين. ولذلك قال وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فلا يمكن للمسلمين أن يجاهدوا إلا أن كانوا أمة واحدة. ولذلك شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاف والشقاق والنزاع. ففي صحيح البخاري ومسلم فيما يرويه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وقد كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار. فخرج عليه الصلاة والسلام قائلا منكرا أبي دعوى الجاهلية وقال ما بال دعوى جاهلية. قال يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار. قال دعوها فإنها منكنة. ذكروا يا للمهاجرين ويا للأنصار والله عز وجل جعل هذين اللفظين من علامات المؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فذكر الله المهاجرين والانصار. وانما لما استعملت الالفاظ في الحزبية المقيتة وفي التفرق وكل يسير له جماعة وفرقة، واستعمل اللفظ الحسن في غير موضعه سماها فقال دعوى جاهلية دعوها فإنها منتنة. إن الألفاظ الحسنة وإن اللفظ الجميل إذا كان سببا للتعصب وللفرقة بين المسلمين وأن يكون أحزابا سياسية أو إسلامية، كل ذلك من البدع، كل ذلك من الضلال، دعوها فإنها منتنة. إنما هم يجب أن يكونوا أمة واحدة كما وصف الله ذلك عباده، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لذلك فإن ما يحدث للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في فلسطين أو في العراق أو في غيرهما من بقاع الدنيا، حيث يذل المؤمنون وتنتهك أعراضهم وتنتصب نساؤهم ويعتدى على مالهم، إنما ذلك كان من الله عز وجل قدرا مقدورا ليتخذ الله عز وجل من عباده الشهداء، وليبتلي الله المؤمنين، وليعاقب الله عز وجل من الأمة المقصرين في أمره. ولكن عاقبة ذلك إنما هو نصر الله عز وجل. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لا يحصل الأمن إلا بعد الخوف، ولا يحصل التمكين إلا بعد الضعف. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. واعلموا يا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حض على الصدقة، كما جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم مر على النساء يوم عيد فقال: يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقالت النساء: يتصدقنا بالذهب وبالحلي. وفي هذا أنه ينبغي أن ينتبه الناس إلى الصدقة في مثل هذا اليوم المبارك، وأن يتصدق الإنسان بأحسن ما يجد، كما قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فإذا أراد العبد أن يتحصل البر والتقوى فلينفق مما يحب، فلينفق من أحسن ما يجد ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ومن تلك الصدقة التصدق، ومن تلك الصدقة التصدق بأكل الأضاحي على المحتاجين وعلى الفقراء وعلى أرحامك وأهلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: كلوا وتصدقوا وادخروا، فلك أن تأكل ما تشاء وأن تتصدق ما تشاء وأن تدخر وأن تدخر أن تخزن من لحوم الأضاحي. ثم اعلموا يا عباد الله أن أيام الذبح هو أول يوم في أيام العيد، ويليه ثلاثة أيام. هذه الأربعة أيام كلها أيام ذبح، فإن ذبحت في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع فقد ذبحت في أيام العيد ولا حرج عليك. وإياكم أن تقصروا وأن تهملوا في أضاحيكم. ولذلك ثبت في مستدرك الحاكم وسنن البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. والمعنى عند أهل العلم أن الإنسان لا يجوز أن يبيع جلد الأضحية، لأنه إذا باع جلد الأضحية فهو لم يضحي، لأنه اقتطع جزءا من الأضحية فصارت اضحيته ناقصة. اما ان يتصدق بهذا الجلد ثم يبيعه من تصدق عليه او ان يباع المتصدق به على الفقراء فهذا لا بأس به. ولذلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينقص من الاضحية شيء. ففي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم امر علي بن ابي طالب ان يقوم على جبن النبي صلى الله عليه وسلم وان ينحر وان يذبح. قال ونهاني ان اعطي الزاجر منها شيئا. قال نحن نعطيه من عندنا. فلا يجوز للجبارين ان ياخذوا الجلود ولا يجوز للمضحي ان يعطي الجزار منها. لماذا؟ لانه اذا اخذ الجلد فقد اخذه من سبيل الاجره فنقصت اضحيتك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطوا او ان يعطى الجزارون ان يعطوا من الاضحيه شيئا. وقال نحن نعطيه من عندنا ان نعطيه اجر ما ذبح لكن لا ياخذ من الاضحيه شيئا لكي لا تكون ناقصه. وعندئذ تعرض اضحيتك للنقص او البطران. ثم يا عباد الله علينا ان نصلح فساد قلوبنا في هذه الايام المباركه خاصه وفي غيرها عامه. وعلينا ان نتواضع لاخواننا وعلينا ان نزيل ما بيننا وبين اخواننا من الخلاف والخصام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما ثبت عند الامام ابي داود هجر المسلم سنه كسفك دمه. اي انك اذا هجرت اخاك سنه كان عليك من الاثم كانك قتلته واتبعت دمه. قال هجر المسلم سنة كسفك دمه. اي اذا هجرت المسلم سنة كان عليك من الاثم كاثم من قتل مسلما وسفك دمه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. ايها المسلمون عليكم بتقوى الله عز وجل. وانما جعل الذبح وجعلت الشعائر لتقوى الله تبارك وتعالى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ومن تقوى الله عز وجل ان نتوب الى الله جميعا من ذنوبنا وان نرجع الى الله عز وجل ان نرجع الى ربنا تبارك وتعالى. من كان محسنا منا فليجد في احسانه ومن كان مسيئا فليعرض وليقبل على طاعة الله عز وجل وليعرض عن تقصيره ما استطاع الى ذلك سبيلا. انظروا كيف هانت على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نفوسهم لله عز وجل فذلوا انفسهم وضحوا انفسهم لله عز وجل. وانظر الى ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه ان امرأة زنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأتت واعترفت فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان ترجم. فلما رجمت قام ليصلي عليها فقال له عمر يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت. فقال يا عمر لقد تابت توبة لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من اهل المدينة لوسعتهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم وهل وجدت افضل من ان جادت بنفسها لله وهل وجدت افضل من ان جادت بنفسها لله. امرأة زانية ولما رأت انها عصت ربها قامت ليقام عليها الحد وجادت بنفسها لله عز وجل. اذا قام العبد بطاعة الله هانت عليه نفسه لله ودفع للناس حقوقهم وسأل الله الحق الذي له. واما اذا ضعف الايمان في قلب العبد فان النفس لا تهون وانما يشتد ويقع في الكبر والغرور والعجب. ولذلك فان حاصل العبادات ان يتقرب الانسان الى الله وان يحقق العبد توحيد الله في قلبه. قال الله عز وجل: ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. اسأل الله العظيم باسمائه الحسنى وصفاته العليا ان يغفر لنا ولكم وان يجعلنا من البارين الاتقياء وان يغفر لابائنا وامهاتنا ولسائر اموات المسلمين. اللهم يا ولي الاسلام واهله ثبتنا وأمسكنا بالإسلام حتى نلقاك، واجعل خير عمرنا آخرة وخير أيامنا يوم لقائك. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.